مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. رحلة جديدة من سفينة اركب معنا التي نستكمل فيها ما قد بدأناه في الأسبوع الماضي حول نصرة الإسلام والمسلمين بصحبة مشايخنا الأفاضل الدكتور عائد القرني والدكتور محمد نوح القضاء والشيخ محمود المصري والداعية مصطفى حسني. عبقا تحدر من فمي من عذبه يترنمي في حب آل محمد صلي عليه وسلمي يا قدوتي يا سادتي بالحب فيكم أنعمي. هذه كانت مقدمة أبيات الإمام الشافعي في حب آل البيت. نتابع الآن ماذا قال داعيتنا الشاب مصطفى حسني عن حبهم.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربي أطلق لساني وفك رهاني وأخرس شيطاني واجعل حديثي لوجهك لا حديث رياء ولا سمعة. يعني أنا مبسوط زي بقيت أساتذتنا ومشايخنا، و أتصور إن دي من أحلى أيام حياتي. كنت لسه بتكلم مع صاحبي أحمد المرافق ليا، بقول له إن إحنا بنعيش أيام مش هتتنسي مع كرم أهل الأردن وإقبال شباب وبنات أهل الأردن على رب العالمين سبحانه وتعالى. عايز أحكي لكم قصة، وأنا الحقيقة عمال أفكر هو ليه كل مشايخنا عمالين يتكلموا عن خدمة الإسلام ونصرة النبي عليه الصلاة والسلام. يا رب انت عايز تقول لنا ايه النهاردة؟ المئات والالاف اللي حاضرين، شمعنا النهاردة المشايخ اتكلموا في الموضوع ده؟ وليه كل ما واحد يمسك الميكروفون يقول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام احملوا هذا الهم؟ افتكرت قصة واحد اسمه ياقوت. ياقوت مش صاحبي، ياقوت صاحب واحد صاحبي جداً. فصاحبي بيحكي لي بيقول لي ياقوت كان والده ووالدته مش بيصلوا وما كانوش بيشجعوا ياقوت على الصلاة. وياقوت في يوم من الأيام زي ما انتوا النهاردة حضرتوا هذا المجلس وسمعتوا كلام من الله ربنا أجرى على لسان العباد، ياقوت عمل كده، راح حضر درس كان المتحدث بيتكلم عن صلاة الفجر في الجامع، وكأن قلبه اتخطف وحس ان ربنا بيكلمه وبيغير فيه حاجة، فأخذ قرار لو سمحتم يا أصحابي صحوني على الفجر معاكم. الكلام ده يا جماعة في بداية التسعينيات، ما كانش فيه موبايل، فعلشان أصحيك إما خبط على باب بيتك أو أتصل بيك على تليفون البيت. ودي كانت من الكبائر ان التليفون يرن الساعة 5 الصبح، كان الاهل يتخانقوا مع ياقوت. ياقوت كان ساكن في الدور الاول، فعمل حركة، نام خلى السرير بتاعه جنب الحيطة وربط دراعه بحبل وطلع الحبل برا الشباك وربط في الحبل فانوس عشان الهواء ما يجيش يرجع الحبل تاني. وكان صاحبي احمد، صاحبي ده واحد من أصدقاء عمري، بيقول لي يا مصطفى كنا نيجي تحت البيت ونشد الحبل اللي كان ماسك في إيد ياقوت، فكان الحبل يتشد ياقوت يصحى يقوم يروح يتوضى ويسيب المخدة مكانه تحت اللحاف تحت البطانية علشان لو حد من أهله فاق يتفرج يبص كده ياقوت نايم، لأنه كان يتعاقب لو كان اتعرف انه راح يصلي الفجر في الجامع. ويروح ياقوت يصلي الفجر في الجامع ويرجع يشيل المخدة وينام مكانها. اتخطف، قلبه اتخطف مع ربنا سبحانه وتعالى لما حس ان ربنا يقصده هو بالكلام ده. انا حاسس النهاردة وانا جاي من بلدي، أنا مولانا الشيخ محمود المصري، أنا من تلامذته، وأنا تلميذ مولانا الدكتور عائض وتلميذ سيدي وأخويا الشيخ الدكتور محمد، فأنا بسمعهم في الشرايط وفي التلفزيون، لكني أنا أول مرة النهاردة حاسس أني أول مرة أسمع الكلام ده. حاسس أني مروح بلدي وربنا حملني بحمل بيقول لي يا مصطفى أنت المقصود أنك تحمل هم هذا الدين بأخلاقك وإتقانك لعملك، وانك ما تعملش اي حاجة في الدنيا الا بهذه النية نصرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكمال هذه الشريعة ان تصل للعالمين وإن مفيش حد في يوم من الأيام ينظر لك إلا ويتأثر بيك. في واحد اسمه ماسلو عامل هرم اسمه هرم الاحتياجات الإنسانية. أول احتياج للإنسان هو الأكل والشرب واحتياجه للجنس الآخر. الاحتياج الثاني بعد ما يخلص الأكل والشرب هو الأمان، أن يشعر بالأمان. الاحتياج الثالث العلاقات الاجتماعية، الصداقة والحب والعشرة وسط أهله وناسه. الاحتياج الرابع هو النجاح، بعد ما تاكل وتشرب وبعد ما تحس بالأمان وبعد ما تحب وتتحب عايز تعيش حياة الناجحين. وعلى قمة الهرم ماسلو قال الاحتياج الأخير أن تصير ملهما، إنك تبقى إنسان مبدع. صلى الله عليه وسلم قمة العالمين النبي عليه الصلاة والسلام، والناس اللي عايزة تعيش على خطى النبي سينظروا لقمة هرم احتياجات البشرية. أنا ماشي من إربد بإذن الله واخد عهد على نفسي أمام رب العالمين واشهده أمام الله إني لو كنت ببذل مجهود هضعفه، لأني النهاردة سمعت كلام علمائنا ومشايخنا إن الإسلام قادم. ليه أنا ما كنش ليا نصيب في إن دعوة النبي ودعوة رب العالمين توصل لقلوب الناس؟ ولا بتأسف لك يا رب أمام الناس وأمام علمائنا وأمام الملائكة اللي مالية هذا الإستاد تشهد وتظلل بأجنحتها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. بقول لك يا رب أنا آسف على كل يوم مر عليا حد شافني ما بصليش، فجيف باله كده إن عادي إن أنا ما صليش، ما هو في ناس كتير ما بتصليش. في يوم من الأيام غشيت في الامتحان، أنا آسف يا رب إن لما الناس شافتني بغش في الامتحان استسهلت الغش، تبت إلى الله من كل لحظة نظرت فيها إلى الحرام، فواحد شافني بنظر للحرام فقال ما في شباب كتير بتنظر للحرام فأنا كمان هنظر للحرام. توبة إليك يا رب، وبحمل على كتافي عبء دعوة النبي عليه الصلاة والسلام اللي يوم القيامة كما قال ابن القيم أحب الأعمال إلى الله الدعوة فهي مقام الأنبياء. فأنا يا رسول الله جئت إليك في بلد أنت وصيت بأهلها ودعيت لأهلها، جاي عشان أعهدك وحط إيدي في إيديك. أنا شايف إيديك دلوقتي يا رسول الله. يا رسول الله لو أنت كنت في وسطنا ما كنتش هتبخل علي بإيديك الشريفة وتحطها في إيدين المذنب الغلبان الضعيف المقصر عشان يقولك أنا في جندك وفي حزبك وفي طريقك. هبدأ بنفسي ثم هبدأ باللي حواليا، لكني هبدأ بنفسي يا رسول الله. عايز أقول كلمة تانية، الكلمة دي للملائكة. فاكرين يا ملائكة لما ربنا قال إني جاعل في الأرض خليفة، فأنتوا قلتوا يا رب بس البني آدم ده مخير عنده اختيار الطاعة واختيار المعصية، أكيد اللي عنده اختيار أكيد هيعصيك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن يعني الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فربنا اتكلم عليكم انتم، قال اني اعلم ما لا تعلمون. انا اعلم يا ملائكة ان في ناس هتسيب الدنيا عشاني وهتسيب المعاصي عشاني وعندها لذة اسمها لذة الانس بالله اغلى من كل شهوة ومن كل رغبة. والدليل حضوركم الكريم في هذا الجو البارد، انتوا جايين بس علشان الله جل في علاه، اني اعلم ما لا تعلمون. علشان كده النبي قال لا يقعد قوم يذكرون الله، ان الله خلق ملائكة سياحين يطوفون في الطرقات يبحثون عن مجالس الذكر. انا ارى هذه الملائكة، أراها بقلبي الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله مصدقك، شايفهم بقلبي زي ما أنا ما شفتكش بعينيا بس شفتك بقلبي، وما شفتش ربنا بعينيا بس هحاول أعيش زي ما النبي قال أن تعبد الله كأنك تراه بقلبك حاسس بيه. أنا بقول للملائكة اللي دلوقتي جت من أقطار الدنيا فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء ثم يسألهم ربهم مباهيا الملائكة، يباهي الملائكة كيف وجدتم عبادي. انتوا فاكرين يا جماعة ان ربنا ما يعرفش احنا بنعمل ايه؟ الله يعلم، انما دار هذا الحوار عشان تسمع انت وتعرف مقامك يا من جئت من اجل الله. كيف وجدتم عبادي؟ بيحبوك، بيحبوك يا رب، لقيناهم بيذكروك. والإنسان لا يذكر إلا حبيبه، زي ما الدكتور محمد قال إحنا في أزمنة نسيان ربنا، لكن حبه أقوى من الزمان وأقوى من الفتن. وجدناهم يذكرونك يا رب. فقال الله مباهيا هل رأوني؟ هم شافوني عشان يحبوني. قال لا يا رب لم يروك. قال فكيف ولو أنهم رأوني؟ يا رب لو شافوك كانوا أشد لك ذكرا. قال ماذا يطلبون؟ هي الناس الحلوة اللي قاعدة دي في البرد، هي الناس دي عايزة ايه؟ قالوا يا رب عايزين يخشوا الجنة عشان يشوفوك ويقعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام. بص يا جماعة، أنا بتكلم أنا متلج، أنا في آخر حاجة في البرد، يعني أنا عمري في حياتي ما بردت كده. المهم أحلى حاجة، فأنا حاسس إن أنا بقي يعني مش عارف أتكلم، يعني مش قادر والله العظيم، ما قادر، مش قادر والله. لا 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 مش لازم، مش لازم، يعني أنا حاسس إن عضلات بقي مش عارف أتكلم أصلا. فأنا يعني بس هتيجي إن شاء الله بعد شوية. ألذ حاجة إن أستاذ علاء قال لي ألبس بليزر. لا ما تقلعش، ما تقلعش والله، ما انت قالع، والنبي ما انت، لا اله الا الله، والله ما انت قالع زي ما انت. اوعى تيجي، اوعى تيجي، خليك. بعدين الجاكيت ده مش لايق على اللبس اللي انا لابسه اصلا. المهم، فربنا بيقول للملائكه الناس دي عايزه ايه؟ قالوا له عايزين الجنه. على فكره انا بقول الحديث ده عشان اخر حته. طب وهي الناس دي خايفه من ايه؟ قالوا له يا رب يتعوذون من النار. قال هل رأوا النار؟ لا يا ربي لم يروا النار. قال فكيف ولو أن هؤلاء رأوا النار؟ قالوا له يا رب هيجروا منها، هيخافوا منها، كانوا أشد منها هربا. اسمع قول ربنا واسمع رد الملائكة، وأنا بكلم الملائكة دلوقتي. قال أشهدكم أني قد غفرت لهم. الناس اللي قاعدة دلوقتي 20 سنة و30 سنة و40 سنة وممكن 60 سنة، كتر خيرك، كتر خيرك، كتر خيرك. طب الله يخليك. لا 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 ما تلبسش نص كم بالله عليك. طب اسمك ايه يا جماعة؟ ادعوا لعماد ربنا يسعده. ربنا يسعدك يا عماد، شكرا يا عماد، ربنا يخليك. انا هلبسها. لا وعلى مقاسي بالضبط، سبحان الله. شكرا يا عماد، ربنا يخليك. لا مش ترجعش، ما ترجعش، لا ترجع ولا. كتر خيرك يا عماد والله يا ربنا. استناني بعد. اوعى تمشي. جماعه اخر حاجه في الحديث، وانا بقول الحديث ده، هو ليه ربنا قال كده وسمع الملائكه، وليه سمح لملك يقول الكلمتين اللي جايين دول؟ لما ربنا قال أشهدكم أني قد غفرت لهم، طلع ملك كما في رواية مسلم قال يا رب فيهم فلان الخطاء إنما جاء لحاجة. فيهم واحد عنده ذنوب كبيرة، خطاء كثير الخطأ، وبعدين مش جاي علشانك. والنبي قال إنما الأعمال بالنيات، وهو مش جاي علشانك يا رب. فقال رب العالمين وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. عارف ولله المثل الأعلى. عارف لما تقول لواحد ملكش دعوة أنا بحبه، لو ما كنتش عايزه ما كانش جه. وله المثل الأعلى جل في علاه، وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لو ما كانش بيحبنا ما كانش جابنا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فأنا عايز أقول لكل الناس اللي قاعدة، أنت جيت عشان هو عايزك، هو أرادك. وليس الشأن، يعني مش أحلى حاجة، ليس الشأن أن تكون مريداً، مش أحلى حاجة أنك تحبه، إنما الشأن أن تكون مراداً. هو الذي أرادك جل في علاه. فيا مراد من الله، إذا كان ربنا فضلك على العالمين ففضل ربنا على كل شيء في الدنيا. أحد علمانا كان بيدعي دعوة، الدعوة دي هي أحب الدعوات إلى قلبي، احفظ الدعوة دي. كان بيقول: اللهم خذني إليك مني، خذني مني، مش خذني يعني موتني، ما تخليش نفسي يا رب مستحوذة علي، استحوذ أنت على قلبي يا رب. اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، خليني أنسى نفسي وافتكرك أنت، أنسى رغباتي وشهواتي وعيش ليك وبيك. اللهم خذني إليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مشغولا بنفسي محجوبا بحسي، محجوب عنك بشهواتي الحسية. واكشف لي عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. اكشف لي عن عيوبي اللي أنا مش شايفها، اكشف لي عن ذنوبي اللي بعملها وبنساها. اكشف لي عن كل سر مكتوم، يا حي يا قيوم. أختم بقصة وأجاوب على السؤال. وأجاوب على السؤال. في يوم من الأيام كان في حفلة في بيت، الكلام ده من 1300 سنة، ولاد وبنات بيرقصوا والدي جي بس يعني على زمانهم يعني شغال. فعدى إنسان صالح سمع صوت المزيكا فخبط على باب البيت، فتحت له بنت شكلها حلو قوي ولابسة لبس الحفلات، فبيقول لها: أصاحب هذا الدار عبد أم سيد؟ فقالت: إنه سيد، إنه بشر بن الحارث. قال: نعم، لو كان عبدا لاستحيا من سيده. فجي بشر بن الحارث من جوه سامع الكلام ده، قال له: ايه انت بتقول ايه؟ قال له: لو كنت عبدا لاستحييت من سيدك، انت فعلا مش عبد. قال: خذني معك. وكان قاعد في بيته حافي، فطلع معاه من بيته حافي، وكان بيحب يفضل حافي لان ربنا هداه وهو حافي، فسمي بشر الحافي. وكانت كلمة واحدة سبب هدايته. الفضيل بن عياض اسمه عابد الحرمين، كان مصاحب، كانت الجيرل فريند بتاعته من 1300 سنة يا مولانا الفضيل بن عياض، صح؟ كان مصاحب وكان بيشتغل حرامي، فكانت صاحبته مدياله معاد في بيتها. طالع على السلم عشان يقابل صاحبته، سمع واحد جارها ساكن جنبها بيقرأ في القرآن: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ فقال: آن يا رب، آن يا رب. وأنا بقول لنفسي قدام ربنا وبقول لكم: آن الأوان نعيش عشان ربنا ونموت عشان ربنا. والنبي مالي قلوبنا صلى الله عليه وسلم. وإجابة على سؤال أستاذ علاء، اللي بيحب النبي يحب أهل بيته، لأن ربنا عز وجل قال للنبي: قول للناس أنا مش عايز منكم حاجة، مش أنا كنت سبب في هدايتكم، مش عايز حاجة، بس لو شفتوا حد من أهل البيت اكرموه. بسم الله الرحمن الرحيم: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللي عايز يود النبي، يود آل بيت النبي، وانتم آل بيت النبي. عشان كده احنا جايين من بلادنا علشان نود حضراتكم وربنا يتقبل. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.
إخوتي، كما قال الله سبحانه وتعالى في الإسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إخوتي الكرام، كما تفضل أخي العلاء، يعلنها عمر بن الخطاب الفاروقية مدوية وسارت شعارا الآن في الغرب لبعض القنوات: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يأتي بابن الأمير ابن عمرو بن العاص في مصر وقد ضرب قبطيا غير مسلم مسكينا فقيرا، فضربه عمر وقال: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يكفي النماذج. باختصار أنا أقول: بلال بن رباح قبل لا إله إلا الله أين كان وماذا كان، وبعد لا إله إلا الله أين سار وكيف أصبح؟ كان يبهذل ويعذب ويجلد ويسحب على الرمضاء، فلما قال لا إله إلا الله صار مؤذن الإسلام ورائد الإسلام وداعية من دعاة الإسلام، إلى أن يقول عمر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. سلمان الفارسي كان خادما وكان يعذب وكان يجار عليه وكان يجلد، فلما أسلم قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: سلمان منا آل البيت. إنها رسالة الإسلام للضعفاء، للفقراء، للمحتاجين. ألا ألوان تفرقنا ولا أنساب ولا عشائر، ندخل في رحمة الله. إنما المؤمنون إخوة، واعتصموا بحبل الله جميعا. وأختم كلمتي هذه بثلاث حديث مختصرة صغيرة، هي يمكن آخر ما تحفظونه مني أو يقع في أذهانكم، قوله عليه الصلاة والسلام في الترمذي وأحمد: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئات الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الحديث الثاني في مسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. الحديث الثالث، آخر حديث في صحيح البخاري: لتكون طيبوا به أفواهكم، عطروا به المجلس والمكان والاستاد الرياضي، قوله عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. شكرا لكم يا أهل الأردن. إذا احتفلت الأستاذات الرياضية والملاعب بكأس الشرق أو الغرب أو آسيا أو أفريقيا، فعندكم كأس الرسالة، كأس محمد النبي الهاشمي عليه الصلاة والسلام، كأس الانتصار الإسلام، الانتصار للدعوة المحمدية، الانتصار للحق، الانتصار للشرف. أنا من أرض الرسول أهل الشرف كله، نسعى إلى المجد رجاله وخياله. منا عمر والمثنى صاحب الثلة، وخالد بن الوليد بدارنا جاله، جبريل جاء في بلدنا الوحي في ظله، ما جاء بلندن ولا باريس بظلاله. وشكر الله لكم وبارك فيكم.
بعد أن لامس قلوبنا الدكتور عائد القرني بحماسته وغيرته على الإسلام، نتذكر أن الغيرة يجب أن تكون في حدود وعلى الأشياء الكبيرة. فلا أختلف مع أخي المسلم فأسبه يسبني، ويصل الخلاف إلى ما لا يحمد عقباه. ولذلك يكلمنا الشيخ محمود المصري على أداب الخلاف مع الآخرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقي أنا أكرر مرة تانية أني في قمة سعادتي النهاردة أن أنا بين أهلي وأحبابي من أهل الأردن. أنا أول مرة جي الأردن على فكرة، سامحوني يمكن صوتي تعبان جدا، لكن قد إيه أنتوا حاسين بحبي والله العظيم، وأقسم بالله وأشهد الله على ذلك أنه يحب أهل الأردن. فيمكن صوتي مش موصل، لكن أتمنى أن إحساسي يكون واصل. أول مرة أجي وأول مرة أشوف الأردن، بقول لكم قد إيه بلدكم جميلة، قد إيه فعلا جميلة. بوصيكم وبتركها أمانة في أعناقكم رجالا ونساء حافظوا على بلدكم قوي. ومش هوصيكم، انا عارف ان انتوا بتحبوا بلدكم، لكن عايزكم تحبوها اكتر، وعايزكم تحبوا الخير في البلد دي اكتر. استاذي الحبيب استاذ علاء بيسالني بيقول لي منهج النبي في ادب الخلاف. انا مش هطول على حضراتكم، لكن عايز اقول يا جماعه ان الخلاف موجود، موجود في كل مكان وفي كل زمان، لكن علينا لما نختلف ان احنا نتعامل مع بعض بحب وبادب. قبل ما سيء الظن باللي انا بختلف معاه، عايز اولا نحسن الظن بالناس. يعني ما اظنش ان اللي بيختلف معايا ده انه انسان ما عندوش اخلاص، او ان هو انسان بيخالف وبيتعمد انه يخالف. على فكرة ربما يكون ظاهر الموضوع ان في خلاف بينه وبينه، وممكن لما نجلس مع بعض على مائدة ادب الخلاف الاقي ان انا هو متفقين، بس مشكلتنا ان انا مش عارف اوضح له وجهة نظري وهو مش عارف يوضح لي وجهة نظره. نحسن الظن ببعض، ولما نوصل النصيحة نوصلها بادب وبرحمة، زي ما النبي جم ثلاثة الحديث رواه مسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فكأنما تقالوها. وكون ان انسان يظن ان عبادة النبي قليلة، ده بداية الغلو، بداية الغلو. فواحد فيهم قال اما انا فأقوم الليل ولا أرقد ابدا، والثاني قال واما انا فأصوم الظهر ولا أفطر ابدا، والثالث قال واما انا فلا أتزوج النساء. لو واحد غير النبي كان يقول عفارم عليكم ما شاء الله شباب بيعبدوا ربنا ومجتهدين قوي في عبادة ربنا، لكن النبي غضب قوي لأن دي بداية الغلو. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يجمع أصحابه وعلشان ما يجرحش حد، وإذا بالحبيب يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ده أدب من أداب النبي صلى الله عليه وسلم. ما اختلف النبي مع أحد إلا وكان يوجه له النصيحة بكل أدب وبكل رحمة وبكل ذوق وبكل إحسان صلى الله عليه وآله وسلم. كان عبد الله بن مسعود اختلف مع عمر بن الخطاب فيما يربو على 100 مسألة، ومع ذلك شوف كان بيحملوا الحب البعض ازاي. عمر بن الخطاب كان يرى عبد الله بن مسعود وهو جاء وآت إلى مجلسه ويقول كنيف ملئ فقها وعلما، أي وعاء كبيرا ملئ فقها وعلما، كان يثني على عبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود لما مات عمر بن الخطاب بكى بكاء مرينا وقال والله كنت أتمنى أن أفديه بكل أولادي، والله لقد أحببت عمر حبا حتى خشيت ربي، والله لو أعلم كلبا كان يحبه عمر لأحببت ذلك الكلب حبا لعمر بن الخطاب. فالخلاف اللي كان ما بينهم رغم أنهم اختلفوا فيما يربو على 100 مسألة لم يفسد للود قضية. الإمام الشافعي يقول ليونس بن عبد الأعلى وهو بيناقشه في يوم من الأيام في مسألة ما، فقام يونس وهو مغضب لأن الإمام الشافعي قد خالفه، فإذا بالإمام الكبير العلم اللي كان الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للأبدان، يروح الإمام الشافعي ويخبط على تلميذه ويقول له يا يونس ألا يستقيم أن نكون إخوانا ولو لم نتفق في مسألة واحدة؟ قال يونس والله ما وجدت أعقل من الإمام الشافعي. كانوا واقفين عند الحق، لو واحد غلط وقال فتوى والتاني قال خلافها وكان معه الحق كانوا يرجعون. جه واحد وأختم بها حتى لا أطيل على حضراتكم، جه واحد للإمام مالك، وكان الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك، كان جالسا في المسجد بيستنى واحد يخش يسأل الإمام مالك، وبعد ما يخلص السؤال ينتظر ويسأله ويقول له ما السؤال وما الإجابة عشان يتعلم. فواحد راح للإمام مالك فبيقول له يا إمام لقد أقسمت على زوجتي وقلت أنت طالق إن لم تكوني أحلى من القمر.
فالإمام مالك قال له يعني ده 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 كلام، طبعا القمر أحلى من زوجتك، يعني زوجتك يعني هتكون أحلى من القمر إزاي؟ زوجتك قد طلقت ولا تعد، يعني هي اتحسبت طلقة وأوعى ترجع تقول الكلام ده تاني. فهو خارج قبله الإمام الشافعي، فقال ما السؤال وما الإجابة؟ قال سألت الإمام فقلت له كذا، فقال لي زوجتك قد طلقت. قال له لا 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 اطمن، زوجتك لم تطلق. قال له ليه؟ قال له لأن زوجتك أحلى من القمر. قال له أنت شفتها؟ قال له لا والله، ولكن أما سمعت قول الله عز وجل حينما قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فتقويم خلق الإنسان أجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع للإمام مالك. قال له نرجع للإمام مالك. لو واحد غير الإمام مالك كان ممكن يزعل قوي بقى، يعني أنت جاي تكسفني قدام الناس بقى، جاي وأنت تلميذي تقول كلام غير اللي أنا بقوله، لكن هم أهل حق ويرجعون إلى الحق. فراح الرجل وقال للإمام مالك سألتك وقلت كذا فقلت لي كذا وقال الإمام الشافعي كذا. فقال الإمام مالك، وده درس لكل الأمم ودرس لكل المسلمين، قال الحق أحق أن يتبع، أخطأ مالك وأصاب الشافعي. هو ده الدرس الجميل اللي محتاجين نتعلمه. عايزين نتعلم يا إخواني وأخواتي إن قلب المؤمن وخصوصا إذا كان من ورثة الأنبياء من أهل العلم، قلبه يسعى الناس كلها، قلبه يحب الناس كلها. وأنا جالس مع دكتور عائد القرني ربنا يحفظه، والله قلت له والله وأقسم بالله على ذلك أنا أحب الخير لكل داعية على وجه الأرض، وما كتبت كتابا إلا وتمنيت أن يصل إليه من أجل أن ينتفع أن يكون ذلك في ميزان حسناتي. أحب كل الخير لكل مسلم على وجه الأرض وكل داعية على وجه الأرض. ولما أنظر إلى التلفاز وأجد أي داعية أيا كان، حتى وإن كان هذا الداعية ليس لي أي علاقة به، أدعو الله وهو يتكلم وهو لا يراني، هو على الشاشة وأنا في بيتي، أدعو الله أن يسدده وأن يوفقه وأن يفتح به القلوب وأن يفتح له القلوب. وكلمة أخيرة حتى لا أطيل على حضراتكم، أنا عارف أن الجو برد قوي، بقول والله ثم والله ثم والله أتمنى أن نجتمع هنا مرات ومرات بهذا الحب وبهذا الدفء. ولا أنسى أن أشكر كل مسلم وكل إنسان على وجه أرض الأردن وهذه البلد الكريم المعطاء، وأشكر أستاذنا وحبيبنا الغالي الذي ما رأيت مسؤولا على وجه الأرض في هذا المنصب في تواضع وأدب وتدين وخلق، هذا الرجل الفاضل دكتور محمد محي القضاء. والله لا أقولها مجاملة، وأنا بحلف بالله أنا ما بعرفش أجامل، أنا ممكن أكون مؤدب قوي الحمد لله لأني تربيت على أدب النبي عليه السلام، لكن عمري ما أعرف أجامل. فهذا الرجل يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح للرجل الصالح، فعايز أقول نفس المعنى نعم المنصب الصالح للرجل الصالح. ربنا يستخدمه ويفتح به القلوب. وهو قال في بداية هذا اللقاء أنا راهنت على الشباب الأردني وأنا قلبي معاك يا دكتور، وأنا كمان براهن على الشباب الأردني، وإن شاء الله كما قال فاخترنا إما أن نكسب وإما أن نكسب أن نكسب، وقد اخترنا أن خلاص، يبقى على بركة الله وأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى ثم في هذا الشباب والشابات المباركين والمباركات، فإن هم حافظوا على دينهم حافظوا على بلدهم، كونوا صورة طيبة للإسلام والمسلمين في كل مكان. ومرة للألف وللمليون بكرر، وإن كان صوتي مش وصل لكم سامحوني، لكن إحساسي وصل لكم، والله بحبكم في الله، وأسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى مع النبي محمد، كما أسأل الله جل وعلا في هذا المكان الطيب المبارك أن يفرج هم إخواننا في سوريا. يا سوريا معذرة ومثلي ليس يعتذر، عار علي السمع والبصر. فأسأل الله عز وجل أن يفرج هم إخواننا في سوريا وأن يحقن دماء إخواننا في سوريا وأن يجمعنا وإياكم إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع النبي محمد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد نهاية هذا الجزء من استاد الحسن بمدينة إربد، ننتقل إلى جامعة الملك حسين في مدينة معان لنتابع الدكتور محمد نوح القضاء الذي تحدث عن الشباب الأردني وكيف يتم النهوض بالشباب الأردني والشباب العربي وما الذي يستحق الفخر فعلا.
لو ذهبنا نتفاخر بسياراتنا فهي مستوردة، وإذا تفاخرنا بشوارعنا فعندهم أفضل منها، وإذا تفاخرنا بطاقتنا فأبيار النفط عندهم مترعة، والذي نتفاخر به هذه العقول، هذه الوجوه النيرة، وهؤلاء الأخوات من بنات فاطمة الزهراء. لدينا الكثير الذي نقدمه لشباب بلدنا، والذي نحتاجه اليوم أن نكون جميعاً في هذه السفينة، وأن نردد جميعاً هذا الشعار الذي رفعناه، وأريد أن أسمعه منكم جميعاً، شعار مبادرتنا: يا بني يا بني. وشعار وزارتنا: يا بني. ودعوة شباب الأردن إلى كل العالم: يا بني. وحتى الغاضبون منا نقول لهم: يا بني. هذا الصوت الذي يسجل الآن ليبث على قناة إقرأ وقد أصبحت تغطي العالم كله، هذه القناة المباركة التي تغطي القارات الخمسة، غداً ستبث مثل هذه الصور ليراكم إخوتكم في أمريكا وأستراليا وكندا وأوروبا، وسيجري هنالك شريط على أسفل الشاشة مكتوب عليه: مبادرة اركب معنا التي انطلقت من الأردن. سيكتب عنكم غداً في الإعلام أن الذي يجمع شباب الأردن وشابات الأردن، الذي يجمعهم ويؤلف بين قلوبهم، ليست نظريات ولا حقول تجارب جرت على شبابنا ردحاً طويلاً من الزمن، وقد آن الأوان اليوم أن تكونوا أنتم زمام المبادرة، وأن يسجل عنكم في كل وسائل الإعلام العالمية أن شباب الأردن رغم ما أنفق عليهم ليصدوهم عن سبيل الله، رغم ما أنفق في المسلسلات، في الأفلام، في الإعلام، في الجرائد، في مواقع الإنترنت، رغم ما سوق على أسماعهن أن القرن الحادي والعشرين قرن العري، قرن السفور، قرن الفجور، أن شباب الأردن وبنات الأردن سيبقون متمسكين بهذا الدين، وأنه لن يعصمهم شيء إلا التمسك بسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. اليوم نقطف ثمار المراهنة على شباب الأردن الناضجين، واليوم بهذا التجمع المهيب، اليوم نقرأ قول الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، في الإعلام والجرائد والصحف، ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. تعودنا في بلدنا إنه إذا جرت مباراة كرة قدم حضرها 4-5 آلاف شاب، أن تكسر الكراسي، أن تحطم السياج، أن يتدافع الناس، أن تحصل السرقات، أن نسمع الشتائم، أن تسيل الدماء، أن تحصل المشاجرات، أن تتوزع فرق الدرك من أجل أن يحفظوا النظام. هذا الذي اعتدنا عليه. أول أمس كنا في استاد مدينة الحسن في إربد، وقد حضر من الجمهور ما يزيد على 12,000 متفرج لهذه المبادرة. ويوم أمس كنا في استاد مدينة الحسين، وحضر الجمهور يزيد على 20,000 متفرج ومتفرجة. واتصلت أنا مع محافظ إربد لأسأل السؤال المعتاد بعد كل تجمع يجري في استادات الحسن، فسألته: كم كرسي كسر، وكم شيك قد هدم، وكم مشاجرة قد حصلت؟ وكان الجواب: لجمع مثل جمعكم وأكثر من جموع الرياضة التي تجري، لا شيء لا شيء لا شيء. يوم أمس كنا في مدينة الحسين وكان عدد الحضور يزيد على 20,000. لم نرى شرطياً واحداً، لم يكن معنا شرطي واحد، لأن شباب الأردن إذا فسح لهم المجال أن يعبروا عن ذواتهم فلا أستطيع أن أزيد على ما تفضل به فضيلة الشيخ الداعية عائض القرني، وهو يشهد لكم بأن عقولكم ذكية وأيديكم متوضئة وجباهكم ساجدة وأنكم من خير خلق الله كلهم. هذه المبادرة نريد أن نبعث بها رسائل أن شباب الأردن معدنهم طيب وأصلهم طيب، وقد آن الأوان للذين يبثون الفرقة ويدقون الأسافين بين شمال وجنوب، بين بدوي وحضري، بين جامعة وجامعة، آن الأوان لهم أن ينسحبوا قبل أن يكشفوا وأن يفضحوا، لأن هذا الشعب الواحد لا يستطيع إنسان أن يخترقه ولا أن يبث سمومه في وسطه. أنا أقولها شهادة حق وقد ذكرتها، لكن اليوم لابد أن أعيدها لكم أمام هذه الوجوه الطيبة. نحن الإعلام جعلنا متعلقين بالغرب، والإعلام تعب على عقولنا ليسوق علينا أن الغرب أفضل منا وأكرم منا وأكثر تقدماً. وأقول هذا عن تجربة، وأنا عاشرت الغرب وعشت عندهم، خالطت شبابهم، خالطت فتياتهم، خالطت شبانهم، خالطتهم في كثير من الأحايين، وخالطت شباب الأردن في الجامعات، في الشركات، في المساجد. وأنا أقولها لوجه الله كلمة حق تشهد بها علي، وأنا أجري مقارنة والله الذي لا إله غيره، أنكم أصبحوا منهم وجوهاً وأطهر أفئدة وأنقى سريرة وأذكى عقولا وأبصر بصيرة وآمن يدا وأطهر لسانا وأشرف حسبا وأعلى نسبا وأعظم منهم. وقد آن الأوان، وآن الأوان أن يكون لكم موقع على الساحة. وزارة الشباب اليوم نريد أن تنتقل من أن تكون وزارة فقط للرياضة، ونحن كلنا نحب الرياضة ولا ننتقدها، ولكن آن الأوان أن يكون هنالك تغذية للفكر، أن يكون هنالك تغذية للروح، أن هناك يكون تغذية لرؤية مستقبلية، أن يكون هنالك تغذية لعقيدتنا لأحكامنا، أن نعيد إلى ألسنتنا فرض الحلال والحرام. الذي تعاني منه الأمة اليوم أن مصطلح الحلال والحرام غائب، أن مصطلح الحلال والحرام أن الحلال ما حل في جيبه وأن الحرام ما حرم منه، وننسى أن الحلال ما أحله الله وأن الحرام ما حرمه الله عز وجل. أنا أذكر لكم فقط قصة قصيرة حتى نعرف معنى أن يكون الله رقيبا علينا وما هو الجيل الذي نريد أن ننشئ. سيدنا عمر بن الخطاب يدخل يوم الأيام على بيته وإذا بزوجته قد طبخت لحم وشم ريحة اللحم، وقال لمرته، قالها كلمة قد لا يجرؤ كثيرون اليوم أن يحلموا بها، قال لزوجته: من أين لك هذا؟ عجزت حكومات وشعوب وبرلمانات ودول أن تطبق مبدأ من أين لك هذا؟ فقال لها: من أين لك هذا؟ اللحم من وين جبتيه؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، كنت أختصر كل يوم دانقاً، والدانق هو سدس الدرهم، الدرهم ست أجزاء، والمرأة كائنة توفر كل يوم دانق وتصرف خمسة، فوفرت كل يوم دانقاً حتى اجتمع لنا ثمن اللحم فاشتريت به. فكان جواب عمر: إذا كان يكفي عمر وآل بيت عمر في كل يوم خمس دوانق. يا رافع، احسم على أمير المؤمنين كل يوم دانقا، واجعل هذا الطعام في فقراء المسلمين. هذا تربية الإسلام، هذا الذي يجب أن يتحلى المسؤول به اليوم وهو يحيل العطاءات يمينا وشمالا. هذا الذي يجب أن يتحلى به اليوم أصحاب القرار، أصحاب الإرادة، أصحاب السلطة، أصحاب النفوذ، لأنه لا يعادي حكم السرقة إلا حرامي، ولا يعارض منع الخمور إلا سكير، ولا يعاني العفة إلا إنسان قد لوثت يداه بدنس الدنيا. عندما نطلق هذه المبادرة نريد أن نطلق العفة، الأمانة، حرمة المال العام، بر الوالدين، نريد أن نعيد الشباب إلى ما كان به عز أولنا. الأمم لا تبنى بكثرة البنيان، الأمم لا تنهض بكمية الشوارع الموجودة. وأعطيكم مثال، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إماطة الأذى عن الطريق صدقة، لكن السؤال هو أيام النبي كان في طريق ما يخط خطية تراب، ومع ذلك علم البشر الذي يمشي على الطريق ولو كانت ترابا أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. إحنا اليوم سوينا أنفاق، سوينا جسور معلقة، وعملنا أوتوسترادات، لكن لم نبني البشر الذي يمشي عليها، يمشي بسيارته حتى إذا خلص كاس الشاي أو العصير يلقيها من زجاج النافذة. بنينا شوارعا ولم نبشي بشرا يمشي على الشوارع. وسيدنا النبي بنى بني آدم قبل أن يبني الطرقات. إحنا عملنا اليوم كمبيوترات من أجل المحاسبة، لكن اطلع سيدنا عمر رضي الله عنه الذي بنى بشرا وما كانش في زمن ولا جهاز حاسوب ولا كمبيوتر ولا أجهزة رقابة ولا كاميرات مراقبة ولا عنده ديوان محاسب ولا عنده هيئة مكافحة فساد وليس عنده من يبحث، لكن كان مبني بنان النبي من الداخل. جاءه مسك من البحرين حتى يقسم على المسلمين، فقالت له زوجته يا أمير المؤمنين دعني أقسم لك المسك، أنا بقسم لك إياه. وزوجة سيدنا عمر كانت امرأة صانعة ماهرة دقيقة متزنة، قالت له أنا بقسم لك إياه. قال لا والله، والله لا تمسينه. طب ليش معصب؟ قال تقسمينه فيعلق بأصابعك، فتمسحين جيدك، فأشم منك ما لم يشم المسلمون من زوجاتهم. هذا عمر، هاي ترباية الإسلام، وهي الترباية اللي مندور عليها اليوم، وهي القيم التي نريد أن تسري في عقول مسؤولينا اليوم. أنا بدي أحكي لكم قصة بالهامش، سر بيني وبينكم. واحد من مسؤولين دولة عربية اجتمع مع مسؤول وزير بريطاني، قال له يا أخوي أنتوا كيف تسرقوا؟ قال له شايف العمارة هذيك اللي قدامك البرج؟ قال له قال له هاي كلفت 95 مليون، بس على الفاتورة حطيناها 100 مليون. قال له بسيطة، لما تيجي عندي بفرجيك، اجى علينا. قال له كيف تسرقوا انتم؟ قال له بسيطة، شايف القطار السريع؟ قال له لا. قال له بس 100 مليون. ولو عرف أن كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به ما امتدت يده إلى ما لا يحل له. ولو عرف أنه عندما يأكل مالاً بالباطل إنما يأكلون في بطونهم سحتاً وسيصلون سعيراً ما امتدت يده إلى ما حرم الله. ولو عرف أنه إذا عين إنسان قبل إنسان فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله، ما حابينا قرابة ولا واسطة ولا عينا الأكفأ. لأن واحدة من مشاكلنا اليوم الواسطة التي كسرت ظهور الشباب وحطمت طموحهم بأن عينا فلان ابن فلان وما عينا الكفاءة. الإسلام يأتي ليحرم الواسطة التي تجعل من المؤخر مقدما ومن المقدم مؤخرا، لأننا جميعا نقرأ كما أمر الله، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقراءتك باسم ربك الذي خلق تجعلك تقرأ ألف باء تاء ثاء، وقراءتك بغير اسم الله تجعل الياء أولا والزين قبل الباء، وهذا لا يقبل أن يكون في شريعة الله عز وجل. إحنا اليوم فخر لنا جميعا أن نكون في هذه الجامعة مع الطبقة المثقفة، مع الطبقة التي ستقود الأمة، مع الطبقة التي تتعبد الله بالجلوس على مقاعد الدراسة. وأنا كنت أستاذ جامعة، وكنا نعجز واحنا ناخذ الحضور والغياب. لكن بدي اسال سؤال، في كشف حضور وغياب اليوم؟ ما فيش كشف. ما الذي جاء بكم؟ جاءت بنا دعوة الإسلام ولا شيء إلا الإسلام. كثيرون هم الذين سوقوا شباب الأردن على أنه شباب عجائزي وكسلان وأنهم شباب بس بدهم راتب وهم قاعدين بدورهم. وإحنا منقول هذه الصورة اليوم آن الأوان أن تتغير. كثيرون هم الذين يصعدون على ظهور شباب الأردن وعلى ظهور شابات الأردن، لكن إحنا مثل هذه التجمعات نقدمها دليل صدق على أن هؤلاء الشباب المستنيرة قلوبهم، الطاهرة أيديهم، المتوضئة أكفهم، الساجدة جباههم، المستقيمة ظهورهم، العالية همتهم، أنهم هؤلاء الشباب الذين سيحمون الأردن وسينصرون الأردن وسيعلون شأن الأردن. هذه الرسالة التي نريد أن نقولها من خلال مبادرة اركب معنا. لكن جرت العادة كما حصل معي على الأقل أن كل مبادرة يتم التصويت عليها، واليوم نصوت، اليوم نصوت على مبادرة اركب معنا. الذين يريدون الركوب معنا فليصوتوا بالقيام. ولتسجل وسائل الإعلام أن هذا الشعب لا يتأخر منه واحد، وأن هذا شعب عظيم، وأن هذه قلوب عظيمة، وستبقون دائماً عظماء في نظرنا جميعاً. وستصور هذه الشاشات لتقول في الخمس قارات هنا الأردن. استريحوا، أنا الذي كان يسيئني ويجرح قلبي يوم الأيام أنه التقيت مع شاب بريطاني فسألته أنت من وين؟ قال لي أنت من وين؟ فطلع هو من لندن وقال لي أنت من وين؟ قلت أنا جوردن. صفن، قال لي وين الأردن؟ فأنا متحاشي كلمة هو بده يسمعها، فسألت قلت السعودية، قلت له كذا ما عرفش. قال لي أنت جنب بين قوسين أنت جنب إسرائيل؟ قلت له آه، إحنا جنب فلسطين، البلد التي لا تعرف بقيمتها، البلد اللي مش عارفين نسوقها برا على أنها أرض الصحابة وأرض المجاهدين وأرض الشهداء وأرض الصالحين. أهل معان لهم في القلب محبة، وخاصة أن همم جيوش المسلمين انطلقت من معان. في معان وقف جيش مؤتة قبل ما يكمل على الكرك، وقف جيش مؤتة ووصلهم الخبر بأن الروم قد جمعوا لهم 200,000، وإحنا يا مسلمين أجدادكم كانوا 3,000. نكمل ولا ما نكمل؟ والله بتحير. فمنهم من قال نرسل للنبي ودينا جيش، ومنهم من قال لا نرجع ونرضى بالسلامة غنيمة. وبأرض معان وقف عبد الله ابن رواحة اللي حكى بيتين من الشعر وهو في المدينة المنورة، لما قالوا لهم ردكم الله إلينا سالمين، فراح جاوبهم بكلمتين، قال لهم لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أو طعنة بيدي حران مجهزة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على جدثي أرشده الله من غاز وقد رشد. عبد الله بن رواحة وقف بمعان هون وخطب بالجيش وقال لهم يا قوم إن التي تخافون الموت للتي خرجتم تطلبون. يا قوم واحدة من أمرين، إما نصر وإما شهادة، وكان لهم النصر والشهادة. كل الشكر لكم على هذا الدم النابض الشريف وهذه الهمة العالية التي نستفيد منها جميعا. شكرا لكم، لقد بيضتم وجوهنا أمام الشيوخ الأفاضل، أمام وسائل الإعلام، لقد كسبنا الرهان وسنكسب معكم دائماً الرهان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي بدأناها في استاد الحسن وانتهت في جامعة الملك حسين في معان. في الأسبوع المقبل نلتقي معكم من ميناء آخر وبمواضيع شيقة وممتعة مع مشايخنا الأفاضل. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا أيمن خضر وفريق العمل. إلى اللقاء.